سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال الظاهر أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم، اللازم هو فعل الأصلح في مقابل ماذا؟ سائر التصرفات. عندما يكون التصرفات واحد منها أصلح من الآخر، في هذه الحالة يجب الأصلح من هذه التصرفات، فلا يجوز ترك الأصلح والاتيان بغير الأصلح. لكن وجوب الأصلح في مقابل ترك الفعل بالمرة يقول لا، ما في دليل على وجوبه. فإذا كان عنده مال اليتيم كما يقول، وكان بيعه والاتجار به أصلح، يقول لا يجب عليه الاتجار به، واضح. وإنما يجب عليه الاتجار به حينما يكون الاتجار به أصلح من سائر التصرفات الأخرى. قال الظاهر أن فعل الأصلح في مقابل ترك التصرف رأسا غير لازم لعدم الدليل على، فلو كان مال اليتيم موضوعا عنده وكان الاتجار به أصلح لم يجب شنو؟ الاتجار به لا يكون واجبا، بل يجوز له تركه في مكانه عنده، إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية، بأن يراد لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون أحسن من غيره، اللي هو المعنى الرابع. شنو المعنى الرابع؟ أن المقصود بالقرب هو مطلق الشنو؟ مطلق الأفعال الاختيارية المتعلقة بمال اليتيم، الأعم من الأفعال الوجودية كالبيع والاستئجار ونحوها، ومن شنو؟ من التروك، بأن يترك مال اليتيم هكذا. فيكون معنى الآية الشريفة بناء على الاحتمال الرابع أنه لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأمور، سواء كان تصرف وجودي أو كان ترك، حتى الترك لا تختاروا إلا أن يكون أحسن من غيره، واضح. فهو ينهى عن ترك مال اليتيم إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان أحسن من غيره. خف في المثال المتقدم المفروض أن الترك ليس أحسن من الاتجار، بل الاتجار أحسن من تركه بحسب الفارض. فإذا هو ينهى عن تركه، لماذا؟ لأن الاتجار أحسن منه. ويقول لا تختار في مال اليتيم، لا تصرف وجودي، لا ترك، إلا إذا كان ما تختار أحسن من غيره. وحيث أن ترك مال اليتيم هكذا ليس أحسن من غيره بحسب الفارض، فهو منهي شنو؟ عنه. يقول لا تختار في مال اليتيم أي شيء، سواء كان هذا الشيء تصرف بالبيع والشراء، أو كان هو عبارة عن تركه هكذا في محله، في مكانه، تركه عنده، هذا لا تختاره إلا إذا كان شنو؟ أحسن من غيره. والترك في محل الكلام بحسب الفرض ليس أحسن من غيره، فيكون منهيا عنه. إذا صار ترك مال اليتيم عند منهي عنه، فيجب الاتجار به. إذن على القول الرابع نقدر نلتزم بوجوب الاتجار به في قبال تركه. قال إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معاني القرب في الآية، بأن يراد، لاحظوا العبارة، لا تختاروا في مال اليتيم أمرا من الأفعال أو التروك إلا أن يكون أحسن من غيره. والترك في المقام ليس من أحسن من غيره، فهو منهي عنه. فإذا كان الترك منهي عنه، فيجب شنو؟ اختيار ما هو أحسن منه، وهو الاتجار. وبذلك نلتزم بوجوب الاتجار به في هذا المثال. وقد عرفت الإشكال، يقول المصنف، في استفادة هذا المعنى، يا معنى يعني المعنى الرابع للقرب، تقدم سابقا أن الأظهر هو المعنى الثالث، وهو التصرفات العرفية، واضح، العرفية اللي ما تشمل التروك، وإنما الأفعال الوجودية، كما يقول بل الظاهر التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها. المنهي عن التصرفات الوجودية المتعلقة بمال اليتيم، هذه منهي عنها، لتختارها إلا إذا كانت أحسن شنو من غيرها من سائر التصرفات الأخرى. احنا هنا في المثال ما افترضنا أن الاتجار بالبيع أحسن من الاتجار بالمضاربة مثلا، ما افترضنا شيء، افترضنا أن الاتجار به أحسن من تركه. على المعنى الثالث يقول لا تختار أي تصرف إلا إذا كان أحسن شنو من غيره. واضح؟ فإذا هو لا ينهى عن الإبقاء، أصلا الإبقاء والترك ليس مشمول علما للناهي في الآية، لأن الآية تنهى عن التصرفات الوجودية فقط. أما التروك ما تنهى عنها، أصلا ما تشمل الآية، بينما على المعنى الرابع كان تشمل الآية. يقول الترك لا تختاره إلا إذا كان أحسن من غيره، وحيث أن الترك في المثال ليس أحسن من غيره فيكون منهي عنه، منهي عنه يعني يجب الاتجار كما قلنا، هذا على المعنى الرابع. أما على المعنى الثالث أساسا هي الآية لا تشمل التروك، أصلا إبقاء مال اليتيم أصلا ما مشمول الآية، لأنه ليس قرب إلى مال اليتيم، وإنما القرب إلى مال اليتيم وياه هو التصرفات الوجودية بمال اليتيم، هذه تكون هي محل الاستثناء ومحل المستثنى منه، أما الترك وأجنب عنها. قال بل الظاهر التصرفات الوجودية فهي المنهي عن جميعها إلا ما كان أحسن من غيره ومن الترك، إلا إذا كان التصرف الوجودي أحسن من غيره من التصرفات الوجودية وأحسن من الترك. وهذا ما فرضناه في محل كلامنا، احنا ما فرضنا ان الاتجار احسن من سائر التصرفات الوجوديه واحسن من الترك، وان افترضنا فقط ان الاتجار احسن من الترك فقط. واضح؟ فاذا التجار احسن من الترك لا يتعين الاتجار، ولا يكون الابقاء منهيا عنه. متى يتعين التصرف الوجودي؟ اذا كان التصرف الوجودي احسن من سائر التصرفات الوجودية واحسن من الابقاء، في هذه الحالة يتعين التصرف الوجودي. في فرض كلامنا ما افترضنا ان الاتجار احسن من سائر التصرفات الوجودية واحسن من الترك، وانما محل كلامنا فقط هو ان الاتجار احسن من الابقاء، هذا على المعنى الثالث الآية مدل على وجوب الاتجار وحرمة الابقاء. قال فهي المنهي عنها يعني التصرفات الوجودية، فهي المنهي عن جميعها إلا ما كان أحسن من غيره يعني من التصرفات الوجودية ومن الترك، فلا يشمل ما إذا كان فعل أحسن من الترك فقط كما هو في محل كلامنا، ما يشمل إذا كان فعل أحسن من التجار أحسن من إبقاء، بل لا يمدل على لزوم الاتجار وحرمة الترك. نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة. كأنه قد يقول قائل للمصنف بأنه إذا كانت الآية ما تشمل الترك والإبقاء، أصلا الإبقاء مو منهي عنه، إبقاء مال اليتيم مو منهي عنه، أصلا الآية أجنبية عنه، فلنلتزم بجواز الإبقاء حتى إذا كان فيه شنو مفسدة. واضح؟ هل نلتزم بجواز الإبقاء حتى إذا كان فيه مفسدة؟ يقول لا، من التزم به مو للآية وإنما لقيام الدليل من الخارج على أنه لا يجوز إبقاء مال اليتيم إذا كان في إبقائه شنو مفسدة، لأن الأدلة تدل على حرمة إفساد شنو مال اليتيم، لكن على مو للآية وإنما الدليل الخارجي. قال نعم ثبت بدليل خارج حرمة الترك إذا كان فيه مفسدة، وأما إذا كان في الترك مفسدة ودار الأمر بين أفعال. أجنا إلى هذا الفرض، ترك بمفسدة فما يجوز بعد الترك والإبقاء، لأن يعني بمفسدة. واضح؟ فلا بد أن من بقي المال يتم بهالشكل، لكن دار الأمر بين تصرفات متعددة، ودار الامر بين افعال بعضها اصلح من بعض. بيع مال اليتيم اصلح من المضاربة بي او بالعكس. يقول فظاهر الآية عدم جواز العدول عنه. ظاهر الآية انه لا يجوز العدول عنه. عنه عن من؟ يعني عن الاصلح. لا يجوز العدول عن من؟ عن الاصلح. بل يجب ان ماذا؟ ان يختار التصرف شنو؟ الاصلح. باعتبار ماذا؟ باعتبار انه لا يقول لتختار في مال اليتيم تصرف الا اذا كان شنو احسن من غيره. هذا التصرف ليس احسن من غيره، هو احسن منه، فيتعين شنو؟ الاتيان بالاصلح. عدم جواز العدول عنه اي عن الاصلح، بل ربما يعد العدول في بعض المقامات افسادا. ما افسد به عدول عن الاصلح الى ما فيه مصلحة فقط. كما اذا اشترى في اذا اشتري مو اشترى نقراها، يعني اذا اشتري مال اليتيم في موضع بعشرة وفي موضع اخر قريب منه بيش بعشرين، فانه يعد بيعه في الاول افساد للمال اذا باع بعشرة، افسادا للمال. ولو ارتكبه عاقل عد سفيها ليس فيه ملكة اصلاح المال، يحجر عليه اصلا هذا الشخص. ما له معنى يبيع بعشرة ويقدر يبيع بعشرين. وهذا هو الذي اراده الشهيد في القواعد بقوله ولو ظهر الحال وبان ما فيه مصلحة وهو اصلح. عبارة عد يقول هذا ان يكون ابقاها بمفسدة، فنضطر الى ان شنو؟ نتصرف به. وكان احد التصرفات اصلح من الاخر يتعين الاصلاح. نعم، قد لا يعد العدول من السفاهة. في بعض الاحيان يقول قد لا يعد العدول شنو من السفاهة، كما هذا هيجي في مكانين باب عشرة في مكان اخر باب عشرين صحيح، لكن كروة من منا تودي لهناك هي ثمانية مثلا، فشي بغير واحد يقول هنا العدول عن الاصلح وبيعه هنا بعشرة قد لا يعد شنو سفاهة. قد لا يعد العدول اي عن الاصلح من السفاهة، كما لو كان بيعه مصلحة وكان بيعه يعني بيعه في بلده مثلا مصلحة وكان بيعه في بلد اخر اصلح، لكن مع اعطاء الاجر منه ان ينقله اليه. هذا لازم ان يعطي الاجر من مال اليتيم منه، يعني من مال اليتيم في مقابل ان ينقله شنو الى ذلك البلد الثاني ويبيع بيش بعشرين، لكن هي الاجره تصير تسعه وثمانيه. مع اعطاء الاجره منه ان ينقله اليه والعلم بعدم الخساره، كن يعلم بانه اذا ودى هناك شنو مو يشتروا منه بيش خمسة مثلا بخمسطعش، ومعنى خسر صرف عليه ثمانية وهذا وما حصل شنو ما حصل الا خمسطعش، يعني فاتت العشرة اللي بيع هناك والثمانية اللي خسرها هي اجرة شنو الكروة، معنى خسارة. لا يقول اذا خسارة واضح عدم الجواز، لا نفترض انه ماكو خسارة، لكن المتبقي من الشيء هذا الفرق بين بيعه هنا وبيعه هناك شيء قليل، ما يعد العدول عن ذاك وبيعه هنا بعشرة ما يعد سفاهة. زين، مع والعلم بعدم الخسارة فإنه قد لا يعد ذلك سفاهة، لكن ظاهر لا يوجبه. وجوب شنو؟ وجوب الأصلاح. ظاهر لا يوجبه، لأنه يقول لا تختار في مال اليتيم شيء من التصرفات إلا إذا كان أصلح شنو من غيره. بيع في بلده ليس أصلح من غيره بحسب الفرق، وإنما الأصلح ياهو أن يبيع هناك ولو بربح قليل. ظاهر الآية ما منوطة مزع على الآية جواز البيع منوط بالسفاهة وعدم السفاهة، ما له علاقة. هذا آية تقول لا تختار في مال اليتيم تصرف من التصرفات إلا إذا كان شنو أصلح. هذا ليس أصلح بيعه هنا، ذاك أصلح. زين، مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما. من المسائل واضحة أنه لا يجوز للكافر أن يتملك شنو؟ العبد المسلم. إذن يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم، سينتقل إليه كثمن أو ينتقل إليه كشنو؟ مثمن، يشترط أن يكون مسلما. على شنو ربطه محل الكلام؟ أنا قاعد أتكلم عن شرائط المتعاقدين، مو شرائط المتعاقدين. خب من شرائط المتعاقدين حينما يكون مورد العاقد هو العبد المسلم، يشترط في المتعاقدين أن يكونا شنو؟ مسلمين. إذن على شرط من شرائط شنو؟ المتعاقدين، لكن مو مطلقا يشترط في كل متعاقد أن يكونا مسلمين، وإنما يشترط أن يكونا مسلمين حينما يكون شنو؟ مورد العقد عبدا مسلما أو مصحفا كما سيأتي. قال يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا ينتقل إليه، كما إذا الكافر شنو؟ باع دار مثلا بعبد فانتقل إليه كثمن، أو مثمن، أو مثمن هو يشتري عبد، يشتري عبد ماذا؟ مسلم، فانتقل إليه كشنو؟ كمثمن، يعني ذاك يبيع العبد المسلم هو يدفع ثمن، انتقل إليه كمثمن أو مثمنا. يشترط ماذا؟ أن يكون مسلما. من انتقل إليه العبد المسلم لابد أن يكون ماذا؟ مسلم، لا يجوز أن يكون كافر، فلا يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا كما في التذكرة، بل عن الغني عليه الإجماع، خلافا للمحكي عن في التذكرة عن بعض علمائنا. وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف قد يستشم منها الخلاف في المقام. واستدل للمشهور، للقول المشهور وهو اشتراط أن يكون مسلم، تارة بأن الكافر يمنع من استدامته، لأنه لو ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه بيع عليه فيمنع من ابتدائه. هذا أول دليل. لاحظوا هذا الدليل يقول بأنه الكافر هو يمنع من استدامة ملكه للعبد المسلم، كما يشهد له فيما إذا أسلم عبده الكافر، يعني الكافر كان يملك عبد، أسلم العبد فصار العبد شنو؟ مسلما. قالوا هنا بأنه يباع عليه، واضح يجبر على بيعه، أو حسب تعبيره أنه بيع عليه، يباع عليه، يعني يجبر على البيع ويباع عليه قهران. لماذا يباع عليه؟ لأن بقاء في مرحلة البقاء ما يجوز للكافر أن يتملك العبد المسلم. وإذا كان في مرحلة البقاء ما يجوز للكافر أن يتملك العبد المسلم، نستفيد منها أنه ما يجوز يتملكها أيضا في مرحلة شنو؟ الحدوث. في مرحلة الحدوث يعني نحدث ملكية للكافر على العبد المسلم أيضا غير جائزة. كما أن العبد الكافر لا يملك العبد المسلم بقاء، كذلك هو لا يملكه شنو؟ حدوثا. ومعنى شنو؟ أنه لا يجوز بيعه على الكافر، لا يجوز أن ينتقل العبد المسلم إلى الكافر لا ثمن ولا مثمن. واضح هذا بالضبط. من قبيل يقول له بأنه لا يجوز إبقاء النجاسة في المسجد كما سيجي مثل، والدليل يقول لا يجوز إبقاء النجاسة في المسجد، يفهم منها شنو؟ أنه لا يجوز إحداث النجاسة أيضا في المسجد، ما فرق بينهما بالفهم العرفي العادي، أنه لا يجوز إحداث النجاسة شنو في المسجد، لا يجوز الإبقاء ليس مدليل المطابق عدم جواز إحداث النجاسة. لا يجوز بقاء النجاسة في المسجد، يعني إذا شفت نجاسة في المسجد يجب عليك شنو؟ إزالتها. لكن مدلول العرف الالتزام الواضح وأنه لا يجوز شنو؟ إحداث النجاسة في المسجد. هذا من هذا القبيل. في مرحلة البقاء الكافر لا يملك العبد المسلم، إذا في مرحلة الحدود أيضا هو شنو؟ لا يملكه.
لو أنا ما
الله عليه.
أنا
ولو أنا
يعني نقبل
اعتقال عبد المسلم
بس
بشرط عمل. ليش؟ معاملة أخرى. لا هذا مسألة أخرى، هاي مسألة أخرى أنه يعتقد. لا نخرج منها بالحدوث أيضا، لكن هذا موارد خاصة فيما إذا اعتقد. قال أعتق عبدك عن لهم في مسألة، في مسألة مثلا الأب لا يعتق على ابنه وأمثال، هذه في موارد خاصة، ولا في المقام لا نلتزم بعدم جوازها أصلا. حتى أنا ما عدم جواز، ما عندنا شيء يجبرنا على أن نلتزم بجوازها. أنا ما قال تارة بأن الكافر يمنع من استدامته، يعني يمنع من أن يملك المسلم في حال الاستدامة والبقاء، هذا مقصوده. لأنه الدليل على أنه يمنع من استدامته لأنه لو ملكه قهرا بإرث أو أسلم في ملكه، أو أدى عبد كافر كان وهو كافر فأسلم في ملكه، بيع عليه، على دليل يمنع من استدامته، فيمنع من شنو؟ من ابتدائه، ملازمة بينهما كالنكاح. في النكاح أيضا لو أسلم أحد الزوجين الكافرين، هنا شنو؟ تبين منه. لو أسلمت الزوجة اللي هي زوجة كافر تبين منه، واضح. فمنها نفهم شنو؟ أنه من البداية لا يجوز لنا ماذا؟ أن نزوج المؤمنة من الكافر حدوثا، أيضا يجوز إيجاد هذه العلاقة بينهما، هذا دليل. وأخرى الدليل الثاني بأن الاسترقاق سبيل على المؤمن، فينتفي بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هاي آية دائما يستدل بها، مو هنا مو حقيقة مو بحثها، هنا الشيخ المصنف يبحث هاي الآية وغيرها من الأدلة. وإلا هو هذا البحث أساسا مو محل ابتلاء، لكنه بنقاط علمية مهمة. هذا اثنين. ثالثا بالنبوي المرسل في كتب أصحابنا المنجبر بعملهم، بعمل الأصحاب واستدلالهم به في موارد متعددة، حتى في عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلم. هو شنو؟ الإسلام يعلو ولا يعلى على هذا المقصود. يقول حتى أن بناء الكافر ما يجوز أن يعلو على بناء المسلم، استدلوا بهذا الشيء، يعني اللي يجيب مقربات لأنهم عملوا بهذا الخبر وعملهم يكون جابرا لضعفه السندي. حتى في عدم جواز علو بناء الكافر على بناء المسلم، بل عدم جواز مساواته له، مو فقط علو، لا حتى مساواه له ما يجوز. ليش؟ لأن الإسلام يعلو، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى على. ومن المعلوم أن تتمة الاستدلال الثالث، ومن المعلوم أن ما نحن فيه أولى بالاستدلال عليه به، ما نحن فيه أولى أن نستدل عليه بها الحد من أن نستدل به على مسألة البناء. كافر هذا، دع نكلم نملك المن نملك العبد المسلم، فهنا الإسلام ما علا على غيره. زين، مصنف عنده مناقشة في هاي الأدلة، يقول لولا الشهرة، لولا الإجماع على عدم جواز البيع المسلم من الكافر، هاي الأدلة يقول لا تنهض لإثبات هذا الحكم، ويناقش هاي الأدلة. بالنسبة للدليل الأول مناقشته هذه، لاحظوا مناقشته، يقول بأنه يعني نسلم الملازمة بين الاستدامة وبين الحدوث، واضح بلا أشكال. الاستدامة تلازم ماذا؟ تلازم الحدوث. قل بالضبط هذه الملازمة عادية بشكل ما قلنا في مثال الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، يفهم منها عدم جواز إدخال النجاسة إلى المسجد، أو الأمر بإخراج زيد من الدار، لو كان زيد في الدار أمره بإخراجه من الدار، هو يفهم منها أنه ما يجوز لك إدخاله في الدار من البداية. هذا كله نسلمه لكن يقول الذي يثبت في حال الحدوث هو نفس ما ثبت في حال شنو الاستدامة. يعني نلتزم بأن المنهي عنه في حال الحدوث هو نفس المنهي عنه في حال شنو في حال الاستدامة. هذا لابد منه بمقتضى الملازمة. وما يصير نثبت في حال الحدوث شيء هو ليس منهي عنه في حال الاستدامة. إذا كنا نجي نشوف أن في حال الاستدامة المنهي عنه ياهو في محل كلامنا حتى نثبت في حال الحدوث. في حال الاستدامة المصنف يقول عندنا هو هذا أن الـ أن الـ أن الكافر إذا انتقل إليه العبد المسلم بالإرث أو أسلم عبده، كان عبد له كافر فأسلم، أنا شو تقول الأدلة؟ تقول بيع عليه، يجبر على بيعه. قول مفاد الأدلة حكم تكليفي في أنه يجب علي أن شنو يبيع. واضح؟ ليس مفاد الأدلة هو عدم تملك الكافر علما للمسلم، مو مفاد الأدلة هذه. أدلة تقول بأنه هذا يجب علي أن يبيعه، يجب بالضبط من قبيل لا يجوز له شنو أن يدخل نجاسة إلى المسجد. يستفاد هذا من حرم من وجوب إخراج النجاسة من المسجد. وجوب إخراجه من النجاسة من المسجد يستفاد منه حكم تكليفي بوجوب الإخراج مو أكثر من هذا. فبالملازمة نقول أنه لا يجوز الإدخال. واضح؟ لا يجوز إدخال من هالقبيل حكم تكليفي نستفيده. في محل كلام نقول ماكو أكثر من حكم تكليفي. في محل كلام بيع عليه أو يجب عليه أن يبيعه، يعني يجب عليه أن يقطع علاقة الملكية بينه وبينه، يجب عليه شنو أن يقطعها. يقول هذا حكم تكليفي، ما يستفاد منه أن الشارع لا يمضي هذه شنو هذه الملكية. فنثبت في الابتداء أيضا حكم تكليفي، وهو أنه شنو لا يجوز للكافر أن يتملك عبدا مسلما. واضح؟ لكنه لو عصى وتملكه شنو الشارع ما يمضي هذا التملك. يقول هذا ما نقدر نثبته بهذا الدليل، ما نقدر نثبته. لاحظوا عبارته، قال لكن الإنصاف أنه لو أغمض النظر عن دعوى الإجماع المعتضد بالشهرة أو اشتهار التمسك بالآية، أو عندكم له واشتهار يا أصل واشتهار التمسك بالآية، تمسك باستدلال بالآية الشريفة، حتى أسند في كنز العرفان، حتى أسند في كنز العرفان للفقهاء، الفقهاء يتمسكون بالآية لإثبات عدم الجواز في المقام، وفي غيره إلى أصحابنا، يعني أسند التمسك بالآية في غير كنز العرفان المن إلى أصحابنا. يقول لولا هذه الإجماع والشهرة واشتهار التمسك بالآية لم يكن ما ذكروه من الأدلة خاليا من الإشكال أو عن الإشكال في الدلالة ما عدا مناقشة في السند. أما حكاية قياس الابتداء على الاستدامة فغاية توجيهه هو أن المستفاد، توجيه هذا قبل الإشكال، أن المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه بأصل وجوده. ما يرى بأصل وجوده النجازة، ما يرى بأصل وجوده في المسجد استدامة أو ابتداء وحدوثا، عدم رضاه بأصل وجوده حدوثا وبقاء من غير مدخلية لخصوص البقاء اللي هو مورد النهي. واضح؟ بالملازمة العرفية، كما لو أمر المولى بإخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد فإنه يفهم من ذلك عدم جواز الإدخال. هذا تقريب الاستدلال، لكن يرد عليه أن هذا إنما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث على نهج عدم الرضا شنو بالبقاء. فإذا عدم الرضا كان عدم الرضا تكليفي فقط، فيثبت عدم الرضا بالحدوث أيضا شنو تكليفا. على نهج عدم الرضا بالبقاء. ومن المعلوم، هذه المقدمة الثانية، ومن المعلوم أن عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف بعدم إبقائه وبإخراجه عن ملكه. ما يفهم، يقول هيك ما يفهم من الدليل أنه هذا أصلا علاقة ملكية ما يمضيها الشارع بينهما، هاي الملكية بينهما غير ممضات من قبل الشارع، اللي هو معنى الفساد، اللي هو معنى محل كلامنا أنه لا يجوز للكافر أن يتملك العبد شنو المسلم. احنا هنا نطرح شنو لا يجوز، يعني لا يجوز تكليفه، مو شغلنا أن نطرح في المقام لا يجوز تكليفه، لا يجوز يعني أن التملك باطل أصلا، واضح؟ شلون الواحد لا يملك، لا يجوز له أن يملك الخمر، لا يجوز الكافر أن يملك العبد المسلم مثلا، بقطع النظر عن التشبيه. هذا يقول ما يفهم من دليل ماذا عدم الرضا بالإبقاء. عدم الرضا بالإبقاء يعني ما يرضى، يقول لي يجب لك أن تبيعه، يجب لك أن تخرج عن ملكك، لكن لو عصى ولم يخرج عن ملكك ما هو دليل على أنه هذا الملكية باطلة وأن الشارع لا يمضي هذه الملكية. عدم رضاه بالإدخال بل وبإخراجه عن ملكه، وليس معناه عدم إمضاء الشارع بقاءه حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا من ملك شنو؟ من ملك الكافر. يقول له أنت يجب عليك أن تخرج عن ملكك بأن تأخذ أنت للسوق وتبيعه، هذا الواجب على الكافر. مو معنى أن الشارع ما يرضى أصلا، هاي العلاقة الملكية ما موجودة أطلاقا، كالعلاقة بين الإنسان وبين الخمر، بين الإنسان وبين الخنزير، شلون أصلا ماكو علاقة ملكية، بحيث هذا بمجرد أن يسلم هو قهران يخرج عن ملك من؟ عن ملك الكافر. يقول ماكو شيء دليل على هذا. قال وليس معناه عدم إمضاء الشارع بقاءه حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر، فيكون عدم رضاه بالإدخال على هذا الوجه، يعني عدم رضا تكليفي بشكل ما قلنا، فلا يدل على عدم إمضائه لدخوله في ملكه ليثبت بذلك شنو؟ الفساد. يعني اللي يثبت الفساد هو عدم الرضا الوضعي، مو عدم الرضا شنو؟ تكليفي. أحكام الوضعية من خوف حكم تكليفي، بس ليس معنى كلامه أنه كل حكم تكليفي لابد أن ينتزع منه حكم وضعي. ليس معنى كلامه أنه كل حكم تكليفي لابد أن ينتزع منه حكم وضعي، ما كنت ملازم بينهم، وإنما يقول الأحكام الوضعية هي غير مجعولة بالاستقلال، إذا دل دليل على حكم وضعي هذا ما مجعول بالاستقلال، وإنما هو منتزع من الأحكام التكليفية. ما عندنا قاعدة تقول أن كل حكم تكليفي لابد أن ينتزع منه حكم وضعي، حتى المصنف ما يلتزم به، ملتفتين لأقوله؟ يعني يقول أن الجعل الاستقلالي لا يكون إلا الأحكام التكليفية، وبتبعها تنتزع الأحكام شنو؟ الوضعية، حيث تكون هناك أحكام وضعية يدل عليها الدليل. إذا دل دليل على حكم وضعي نقول مو هذا هو المجعول بالاستقلال، وإنما هو منتزع من حكم تكليفي. قال والحاصل أن دلالة النهي عن الإدخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الإبقاء في الدلالة على إمضاء الشارع لآثار المنهي عنه وعدم إمضاء. فإذا كان في مرحلة البقاء يدل على الإمضاء، في مرحلة الإدخال أيضا يدل على الإمضاء، فنستفيد منه شنو؟ نستفيد منه الفساد وعدم الصحة. أما إذا كان ما دل على الإمضاء وأنه مجرد حكم تكليفي فلا يثبت في مرحلة الحدوث إلا الحكم التكليفي. والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع، متبوع ياهو يعني مرحلة البقاء. قال ومما ذكرنا يندفع التمسك للمطلب بالنص الوارد في عبد كافر. هذا يذكر في الرواية قد يستدل بها في المقام. في عبد كافر أسلم فقال أمير المؤمنين عليه السلام اذهبوا فبيعوه من المسلمين. في عبد كافر أسلم، عبد كافر أسلم، قال أمير المؤمنين سلام الله عليه اذهبوا فبيعوه من المسلمين. لا تبيعوا من شنو؟ من الكافرين. شنو الوجب التقليد هذا التقييد؟ اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه الى صاحبه ولا تقروه عنده. فاذا هو شنو كان له؟ صاحب مولى، وكان مولى شنو؟ كافر. قال لا تبقوا عنده، لا تقروه عنده، اذهبوا فبيعوه من المسلمين. بناء على ان تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز يدل على المنع من بيعه من الكافر فيفسد. هذا الاستدلال، ان تخصيص البيع من المسلمين وهو في مقام البيان، واضح قاعد يقول اذهبوا فبيعوه من المسلمين، لو كان ماكو خصوصية المسلمين ما بداعي بالمسلمين، اذهبوا فبيعوه مطلقا. تخصيص المسلمين بالذكر في مقام البيان معناه ماذا؟ انه يمنع من بيعه على غير المسلم. يمنع يعني ينهى، والنهي يقتضي شنو؟ الفساد. والنهي يقتضي الفساد، اذا بيعه من غير المسلم فاسد باطل، وهذا هو مقصودنا في المقام، نثبت شنو؟ فساد هذه المعاملة وعدم صحة هذه المعاملة، وضعان مو تكليفا. ولا تقروه، لا تقروه عنده، عند من؟ لا يقول لا تقروه عنده، وارجعوه وادفعوا ثمنه الى صاحبه. صاحبه، فاذا هو له صاحب، له مولى، ولا تقروه عنه، بالعدل بيعوه، اذا ما بعتوه راح اقرار هذا المن، ويلزم منه ملكية الكافر المن للعبد المسلم. بناء على ان تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز يدل على المنع من بيعه من الكافر فيفسد. واضح ليش يفسد؟ للملازمة بين النهي عن المعاملة وفسادها. توضيح الاندفاع، هذا يقول بعد الدعي يقول هو يناقش. قال توضيح الاندفاع ان التخصيص بالمسلمين انما هو من جهة ان الداعي على الامر بالبيع هي ازالة ملك الكافر والنهي عن ابقائه عنده، وهي لا تحصل بنقله الى كافر اخر، فليس تخصيصا لاخر. يقول هذا الدليل ايضا ما يقدر يثبت لنا حكم وضعي، وانما غاية ما يثبت لنا حكم تكليفي، ان هذا الكافر اللي كان يملك العبد، هذا العبد الذي اسلم، واضح عندما اسلم عبده، فالامام يقول اذهبوا بيعوه من المسلمين. من المسلمين ليش؟ يقول نقدر نفسرها بتفسير مقبول جدا ينسجم مع الحكم التكليفي، وهو نقول ان الامام يريد شنو؟ يريد يخلي هذا شنو؟ يزيل هاي الملكية، يخرجه عن ملكه. فاذا قال بيعوا من الكافر ما سوينا شيء، ما صنعنا شيء، او كافر يتملك شنو؟ عبد مسلم. فاذا لابد لكي نزيل ملكية الكافر للمسلم، لابد لكي نخرج المسلم هذا العبد بعد اسلامه عن ملكية مولاه الكافر، لابد ان نبيع من المسلمين. بيع من المسلمين ما تعني ان الامام لا يقر ملكية ذاك المولى لعبده، وانما يتنسجم مع افتراض الحرمة التكليفية لبقاء اهل امان على ملكه، و واضح. لو فرضنا احنا بنساعد هذا لتطبيق الحكم التكليفي، هذا الكافر المولى، اذا اريد نساعده لتطبيق الحكم التكليفي شو نقول؟ بالعجل اخذوه بيعوه 100 من المسلمين، واضح، حتى نمنع من شنو؟ من مخالفة حكم تكليفي، وما نقول بيعه من الكافر، اذا ما منعنا من مخالفة الحكم التكليفي، حتى نمنع من مخالفة الحكم التكليفي لابد ان نقول شنو؟ بيعه من العبد من المسلمين، وبذلك نتوصل الى امتثال الحكم التكليفي، وهو شنو؟ انه يحرم على هذا الكافر ان يبقي هذا في شنو؟ في ملكه، هذا لا يكون الا عن طريق بيعه على المسلمين. هذا شلون نستفيد منه الحكم الوضعي؟ شلون نستفيد منه عدم امضاء الشارع لملكية هذا المولى المن لعبده؟ نفس الجواب السابق هنا يجي على الرواية، قال توضيح الاندفاع عن التخصيص بالمسلمين انما هو من جهة ان الداعي على الامر بالبيع هي ازالة ملك الكافر، والنهي عن ابقائه، النهي التكليفي، والنهي عن ابقائه عنده، وهي لا تحصل بنقله الى كافر اخر، فليس تخصيص المأمور به، المأمور به يعني البيع من المسلمين، هذا المقصود به، ليس تخصيص المأمور به وهو البيع من المسلمين لاختصاص مورد الصحة به بحيث لا يصح من غيره، بل لأن الغرض من الأمر لا يحصل إلا به، ببيعه من المسلم، تفهم. وأما الآية فباب الخدشة فيها كذا يجي الكلام بها، تفهم، لعله إشارة إلى هذا اللي أخوان قالوا أنه ماكو ملازمة بين النهي وبين الشنو؟ فساد. أساسا النهي لا يقتضي شنو؟ الفساد في باب المعاملات. صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبيعي إذا خلص الشرط أو الجزء أو المانع، إذا أحد يقول بعدم فساد المعاملة، إذا لم تقع قد فيرسل أو سبب النهي.
شنو هو الشرط؟